يا جار الأنبياء يا قافل اليتيم.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين قرب القصر الجمهوري. إلى التفاصيل، أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنري كيمورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. أعلن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقش أن بلاده سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران، وذلك في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين. وقال قرقش أن أبوظبي ستطلع حلفائها في مجلس التعاون على مستجدات الأمور، فيما أشار إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا. ويوم الاثنين أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في 21 أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب 73 مقعدا، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية، قائلة أنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. حول سيناريوهات المشهد العراقي المقبل بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي أثير الشرع.
لم ينتهي الجدل على الإطلاق، ما زاد أمامنا وقت كي تقتنع المحكمة الاتحادية العليا بالنتائج ومن ثم المصادقة على هذه النتائج. الإطار التنسيقي، القوى التي يعني ضمن الإطار التنسيقي لم تستسلم إلى هذه اللحظة، وبجعبتها الكثير من الطعون والأدلة والإثباتات على يعني تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج، خصوصا أن هناك لربما نوايا بالتحرك على المجتمع الدولي وتقديم شكوى. يعني لديهم هناك أدلة على أنه جهات خارجية متورطة بالتلاعب بهذه النتائج وسرقة أصوات من يريد إبعاد الجانب الأمريكي عن العراق. يعني ربما هذه جبهة استهدفتها التدخلات الخارجية، ومن ثم يعني الآن ربما لا نقول أنه سيحدث تصعيد بعد إعلان النتائج، لا، يعني هناك بعض الطعون بجعبة المحكمة الاتحادية العليا الآن سيتم النظر بها، وكل السيناريوهات الآن مطروحة. لربما المحكمة الاتحادية العليا تقتنع بالطعون والشكاوى المقدمة وتوجه بإعادة العدو الفرزي اليدوي بصورة شاملة ل 55 ألف محطة، وهي مجموع المحطات الانتخابية في كل العراق. رغم أن هناك يعني ربما ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، لكن يبدو هناك توصيات بعدم قناعة هذه النتائج وتكون توجيه بإعادة العبد الفرزي اليدوي بصورة شاملة. أيضا لربما هناك يعني أخطر من ذلك، لربما توجه المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء النتائج إذا ما ثبت وفق الطعون المقدمة من قبل المعترضين على النتائج بأنه يعني هناك تلاعب خطير وهناك جهات خارجية فعلا تلاعبت بنتائج المرشحين، وكان هناك الفوز لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. بالتأكيد يعني نخشى أن تكون هناك تصعيد، لأن شوف العملية السياسية لربما الآن ستدخل مرحلة انغلاق خطير جدا، انسداد سياسي خطير جدا، وطبعا هذا ما نخشاه. يعني لا يمكن لأي قوى سرقت أصواتها وتم التلاعب بأصواتها ولديها أدلة، لا يمكن لها أن تصمت، خصوصا أنه يعني هناك محاولات لتشكيل حكومة أغلبية أو سحب البساط من تحت أقدام بعض القوى. يعني لربما كل القوى داخل الإطار التنسيقي مجتمعة ترفض هذه العملية. يعني نحن أمام منحدر خطير جدا في العراق، وأمام فعلا يعني عملية سياسية لربما تكون يعني بداية النهاية بكل صراحة.
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل الدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم لا شراكة ولا تفاوض، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم، فيما خرج محتجون آخرون في مدن من بينها بور سودان وكسلا وانيالا وعطبرة، كما شهد ساسة من أطلق سراحهم مؤخرا يشاركون في الانتخابات. تأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال نشر أسلحة نووية للناتو في بولندا. وجاء كلام لوكاشينكو تعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الذي قال إنه في حال رفض ألمانيا وضع أسلحة نووية على أراضيها قد يتم نشرها في دول أوروبية أخرى بما في ذلك شرق ألمانيا. وكان الرئيس البولندي أندري دودا دعا أمين عام حلف الناتو إلى رفع جاهزية قوات الناتو على الجانب الشرقي. أفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن وفدا من الولايات المتحدة التقى مع ممثلين من حركة طالبان الأفغانية في قطر يومي الاثنين والثلاثاء. وحسب البيان ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي أن الطرفين تبادل الآراء حول قضايا السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن والمجال الإنساني. قالت سلطة الانتخابات في الجزائر أن جبهة التحرير تصدرت نتائج انتخابات المحليات، مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم الإخوانية تتقهقر إلى المركز الخامس. وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة المشرفة على تنظيم ورقابة الانتخابات محمد شرفي عن نتائج الانتخابات المحلية والتي شهدت تصدر حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي لأغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية. في الختام إلى العناوين. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين قرب القصر الجمهوري. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء المباشر. أحبتي، اليوم نخصص الحديث لقلاع الفم والأسباب التي تأتي بها أو تكون هناك عوامل مساعدة لظهورها والأعراض التي ترافقها والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، ولابد من التطرق والحديث بإجابة شافية إن شاء الله للعديد من الأسئلة التي تدور في أذهانكم الكريمة بخصوص القلاع الفموي. نرحب باتصالاتكم وبأسئلتكم وبمشاركتكم ومشاركاتكم أيضا العديدة، يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-93-88-7-8-4-0-5-0. أحبتنا الكرام، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات والتمهيدات حول موضوع القلاع الفموي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أحييكم أطيب تحية. أحبتنا، تتواجد فطريات المبيضات البيضاء المعروفة باسم الكانديدا بشكل طبيعي في الفم، ولكن في حالة تزايدها عن الحد الطبيعي قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالقلاع الفموي، ويتسبب داء المبيضات في تكون طبقة بيضاء على اللسان وباطن الخدين وسقف الفم، وقد يمتد تأثيرها إلى اللوزتين والجزء الخلفي للحلق. ويعد الرضع وكبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالقلاع الفموي بسبب ضعف جهازهم المناعي. وتختلف حدة الأعراض المصاحبة بالقلاع الفموي بين المرضى حسب درجة الإصابة ومدى ضعف وقوة الجهاز المناعي. أحبتنا الأفاضل، تحدث الإصابة بالقلاع الفموي نتيجة ضعف الجهاز المناعي الذي يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن بين الكائنات الدقيقة النافعة والضارة داخل الجسم، ولا سيما المبيضات الفموية. هناك عدد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بداء المبيضات الفموية، وتتمثل في الإصابة بالسكري، حيث أن احتواء اللعاب على كميات كبيرة من السكر يشجع على نمو المبيضات الفموية المسببة للمرض، كما في إصابة الفم بأي عدوى، وأيضا الأدوية والتي نقصد العقاقير التي قد تحدث خللا في التوازن بين الفطريات النافعة والضارة الموجودة في الفم، مما يتسبب في الإصابة بداء المبيضات. كما لابد من الإشارة هنا، إذا كنت بصحة جيدة عزيزي المستمع، فإن مرض القلاع الفموي هو مشكلة بسيطة، ولكن قد تكون الأعراض أكثر حدة وصعبة السيطرة عليها إذا كان الجهاز المناعي ضعيفا.
تحياتنا لكم أيها الأفاضل أينما كنتم. والآن نستضيف عبر الهاتف ضيف البرنامج لهذا اللقاء الدكتور أحمد الموسوي. دكتور الموسوي، السلام عليكم، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير.
عليكم السلام، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور. اليوم موضوعنا هو القلاع الفموي. نريد أن نعرف بالتحديد ما هو هذا المرض.
نعم، القلاع الفموي هو إصابة ناتجة عن الفطريات اللي موجود بالفم. في حفرة الفموية ومجموعة الأنسجة الرخوة والصلبة والأسنان اللي موجود بالحفرة الفموية، نحن بالعادة وبشكل طبيعي لدينا بكتيريا، لدينا فطريات يعيشون بشكل طبيعي وبالتوازن بالحفرة الفموية. ممكن بيساعدوا بالهضم الغذاء، ممكن بيساعدوا بالإفرازات اللي موجود، بقايا طعام اللي موجود اللي بالحفرة الفموية، وموجودين بشكل طبيعي. المناعة أو قوة المناعة الجسم بيقرر هذا التوازن. وإذا صار عنا عدم توازن بالمناعة الجسم وقوة المناعية للجسم، يصير عنا النمو بشكل غير طبيعي للفطيرات الموجودة بالحفرة الفموية، بالحنك الصلبة، بالأنسجة الرخوة، حتى ممكن نشوفه على أنسجة لسانية، فبتشكل عنا لويحات بيضاء وكشقة، ونقدر نسحلها شوي شوي حتى ممكن يصير عنا نزف تحت هاي اللويحات البيضاء اللي بيسبب هذا المرض.
هذه الحالة تصحبها الآلام أيضا والأوجاع؟
نعم، ممكن يسبب آلام، ممكن يسبب نزف بطيء جدا، ممكن يصير عنا حالة جفاف فموي،
وحتى الحرقة،
حرقة بسيطة جدا. إذا صار عنا حرقة قوية يصير نحن عنا حالة متقدمة بإصابة بشكل هاي المرض اللي عنا اللي بيسميه قلاع الفم. يصير عنا قرحة فموية، فقرحة فموية صار عنا تآكل أو صار عنا تموت للأنسجة بشكل عميق جدا بعد الإصابة للقلاع الفم.
طيب دكتور، أثناء حديثكم أشرتم إلى عدم التوازن بالمناعة داخل الجسم، ممكن توضحون لنا أكثر ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الحالة وهذا المرض القلاع الفموي؟
ممكن يصير عنا بسبب فيروسات يعني، وأهم هذه الفيروسات اللي بيسبب نقص جهاز المناعة بالجسم الـ HIV أو الـ AIDS. ممكن لا سمح الله المريض مصاب بالسرطان، أي نوع من السرطان، فخاضع أو خاضعة للعلاج للسرطان بأدوية كيميائية أو أشعة الـ X-ray therapy، فهذا الشيء بيسبب نقص في مناعة الجسم، بيسبب جفاف في الحفرة الفموية ويصير عنا قلاع فموي. فأدوية كمان، أعراض جانبية للأدوية، استنشاق الكورتون لأسباب تنفسية أو مشاكل تنفسية ممكن يسبب كمان قلاع فموي. أدوية لبعض أدوية مضادة للاكتئاب ممكن يسبب جفاف الفم، ونتيجة على ذلك ممكن يصير عنا قلاع فموي. الداء السكري الغير غير مراقب أو غير منتظم اللي ما بينتبه على الإصابة اللي عنده بالسكر أو ديابيت ممكن كمان يسبب، لأنه يصير عنا نسبة الجلوكوز بالدم كتير بيصعد، بيصير ازدياد في نسبة الجلوكوز بالدم، وبيصير نتيجة على ذلك زيادة نسبة الجلوكوز في اللعاب الفموي. فأهم غذاء للبكتيريا اللي موجود السكريات. إنتاج السكريات بيسبب نحنا عنا وسط حمضي، وهذا الشيء ممكن يصير عنا قلاع الفموي.
شكرا.
الوراثة لها تأثير قليل جدا، لأن هذا إصابة اكتسابية. إلا إذا لا سمح الله مصاب الجنين أو الطفل بالـ HIV أو نقص المناعة عن طريق الأم. فنحن نصير عند الطفل أو عند الرضيع نشوف قلاع فموي بشكل واسع وللأسف عميق جدا.
على فكرة في أثناء حديثكم أشرتم دكتور إلى مرض نقص المناعة ومرض الإيدز، كما اليوم نعيش اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض. نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى وخصيصا لمن يعانون من هذا المرض. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، بعد فاصل قصير نعود إليكم دكتور وإلى مستمعينا الكرام. رافقونا أيها الأفاضل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. أرحب بكم ثانية دكتور الموسوي. حياكم الله دكتور. هل لهذا المرض مرض القلع الفموي تأثيرات خاصة على الأعضاء الأخرى داخل الجسم؟ وأكثر شيء على أي فئة يؤثر هذا المرض؟ على من يؤثر أكثر؟
نحن نعتبر أن الرضع والأطفال أطفال الصغار من جهة، ومن جهة تانية الكبار السن. كبار السن نحن بنقول الأشخاص اللي صار عنهم فقد أكثر من سنين أو 3 أسنان،
نعم،
أو يستعملون تعويضات متحركة للتعويض على فقد الأسنان، فهذول الفئتين أكثر عرضة لهذا الالتهاب أو المرض اللي نحن بنسميه قلع الفموي.
نعم.
فأكثر شيء هاي شخص هاي فئتين نحن مفروض ننتبه على صحتهم، مفروض ننتبه على صحة الحفرة الفموية. إذا عنا نحن بالنسبة للكبار السن إذا عنا تعويض متحرك ننتبه إنه المريض ينظف داخل الجهاز أو داخل تعويضه المتحرك بشكل دائم. يعمل فرشاية حتى للتعويض مثل ما اللي عنده أسنان يعمل تنظيف للجهاز المتحرك اللي عنده. بالنسبة للأطفال ننتبه للنوع الأغذية اللي بتناول الطفل، ننتبه لممارسة الرياضة أو نشاط اليومي للطفل إنه ما يأكل شيء مسموم، ما يأكل شيء فيها تلوث كتير. طبعا للمكملات إذا نحن عنا نقص شديد للحديد أو نقص شديد بالفيتامين مثل فيتامين الـ A أو فيتامين B12، هذا الشيء بيساعد استعمال هاي الفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي، تقوية الأنسجة الرخوة اللي موجود بالحفرة الفموية.
نعم. دكتور، ربما هذا سؤال الكثير من المستمعين الكرام. الأخ أبو حسين من إيران، الأخ محمد من البحرين، والأخت أم زهراء من العراق سألوا هل القلع الفموي مرض معدي، ولكن الأخت أم زهراء أيضا لديها سؤال آخر، هل القلع الفموي عند الأطفال ينتقل إلى الأم؟ وشكرا.
لا. المرض القلع الفموي ليس ما بنعتبره انه معدي ابدا، بيكون شخصي، والسبب الاساسي بيرجع للنقص المناعه في الجسم. حتى لو يكون السبب فيروس او نتيجه اصابه بالفيروس مثل ايدز، ف اعراض للاتش اي في منه نحن ننتبه، او اول علامات حتى للاصابه للاتش اي في نحن نقدر نشخصها بعياده طب الاسنان لما نشوف انه نحن عنا توسع كتير وشائع يعني واضح للقلع الفموي. المرض مو معدي، بس مو مفروض نحن نتجنب ننتبه على علاج ونتجنب النوع الدايت أو الغذاء اللي نحن نتناوله حتى نساعد في تقوية جهاز مناعة للجسم.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي مباشر. الأخ وليد الأسدي من العراق يتصل بنا. سلام عليكم أخي وليد، حياك الله، تفضل أخي.
سلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة
الله.
يا أهلا وسهلا.
مرحبا بكم وشكرا لبرامجكم الراقية.
حياك الله.
شكرا لكم الحقيقة.
يا أهلا وسهلا.
حول هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه استخدام السوائل الحارة أو الباردة هل تؤثر في هذا الموضوع؟
نعم.
يعني الإنسان إذا يداوم على استمرار مثلا السوائل الحارة بشكل يعني أكثر من الطبيعي أو البارد، فهل هذا يؤثر في هذا الموضوع؟ هل يعتبر من الوقاية أو مشجع على هذه القضية؟ شكرا لكم، جزاكم الله خير.
نعم، شكرا جزيلا لك أخي وليد الأسدي، حياك الله. نعم دكتور،
إذا المريض انصاب بالقلاع الفموي فالأغذية حارة جدا أو ساخنة جدا أو باردة جدا بيزيد من أعراض هذا المرض.
إذا كان مصابا،
إذا كان مصاب المريض.
نعم.
بس بشكل عام خصوصا أغذية ساخنة جدا أو حارة جدا بيزيد للأسف الشديد إمكانية إصابة للسرطان المري أو الأجهزة الهضمية اللي موجود أو جهاز الهضمي الموجود بالجسم. فدايما نحن ننصح، ممكن حتى يصير عنا انكسارات أو كسيرات صغيرة في أسنان
في الأسنان نعم.
أو يصير عندنا قلة إفراز اللعاب نتيجة للتموض وحرق الغدد اللعابية الصغيرة اللي موجود بالأنسجة الرخوة. فبشكل عام لا ما بيسبب، بس نتجنب هذه العادة السيئة. نقدر شوي ننتبه على نوع الأغذية، ما نتناول الوجبات السريعة الفاسفود، ما يكون الأغذية حار جدا، ما يكون مشروبات أو أغذية باردة جدا. فمثل ما بيقولوا خير الأشياء أوسطها.
نعم طيب دكتور شكرا لإيضاحاتكم، ابقوا معنا دكتور. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الأول منها.
الجديد في الطب.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل. يستعمر فم الإنسان جيش مؤلف مما يزيد على 600 نوع من البكتيريا، وهو التجمع البكتيري الأكثر تعقيداً في جسم الإنسان بعد القولون. وعلى الرغم من أنه يؤدي وظائف نافعة، فإن حدوث ما يعرف باضطراب الجراثيم الفموية يرتبط بالتهاب اللثة وتسوس الأسنان والقلاع الفموي، علاوة على الإصابة بأمراض الرئة والجهاز الهضمي والجهاز القلبي الوعائي. وقد ثبت أن تدخين السجائر أحد مسببات خسارة أنواع البكتيريا المفيدة في الفم واستعمار مسببات الأمراض له، إلا أنه من غير المعروف هل يعود هذا الضرر بالأساس إلى سموم معينة ضمن مكونات دخان السجائر، أم أنه يحدث عبر استعمار أنواع معينة من البكتيريا للفم نتيجة التدخين. باحثات مصريات من جامعتي القاهرة وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب أجرى دراسة لمعرفة تأثير دخان السجائر على أعداد 3 أنواع من البكتيريا الموجودة بالفم ووظائفها، ونشرنا نتائجها في العدد الأخير من دورية Frontiers العلمية. كما قيم الفريق أثر اختلال التوازن البكتيري في الفم المرتبط بتدخين السجائر على انتشار 3 أنواع من بكتيريا الفم التي تمثل 33% من إجمالي الميكروبات الفموية، عبر دراسة تأثير مادة الإنتراسين على بكتيريا الفم المختارة وإمكانية تحللها وقابليتها للحياة سواء في البيئات الفردية أو المختلطة. والإنتراسين عبارة عن هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات PAHS، وهي من المواد السامة في دخان السجائر، والتي تصنف من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على أنها مسرطن محتمل لتجويف الفم والبلعوم. ويحتوي التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية وفقا للدراسة.
نعم استمعنا إلى هذه المعلومات، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور الموسوي. دكتور لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا، ولا سيدة الدكتور أحمد الموسوي ولا سيدة شيماء كريم. الموضوع القلاع الفموي، هل جفاف الفم نتيجة صيام وأمراض الجهاز الهضمي أيضا نتيجة التهاب الأمعاء أو المعدة، هل قد يكون علاجه بالمضمضة الملحية؟ وشكرا لكم واللقاء.
نعم دكتور، استمعتم إلى سؤال الأخ صبحي.
الجزء الأول بالنسبة للصيام،
هل جفاف الفم وذلك نتيجة الصيام وأيضا أمراض الجهاز الهضمي يمكن المضمضة بالماء والملح يكون عاملا مساعدا لذلك وللعلاج أيضا؟
بشكل عام جفاف الفم أو ما يسبب جفاف الفم بيعزز أو بكثر نسبة الإصابة للقلاع الفموي، هذا بشكل عام. بس إذا يصير عنا نحن دايت منتظم أو نسبة أغذية اللي نحن نتناوله بشكل يومي يكون نحن أغذية منخفضة السكر، بيكون أغذية ما يكون كثير حمضية جدا، يعني يصير عنا توازن بالتناول الأغذية، فهذا بيقلل من جفاف الفم وبيكثر من تعزيز الجهاز المناعي.
نعم.
الصيام ما ثبت أنه بيسبب قلاع الفموي. جفاف الفم نحن نقدر نتجنبها باستعمال غسولات فموية.
نعم.
إذا المريض انصاب بالقلاع الفموي نفضل أنه يستعمل غسولات فموية أكثر من مي وملح. إذا ما بيقدر أنه يأخذ أو يستعمل غسولات الفموية، فمي وملح نسبة الملح قليل جدا. فالملح اللي موجود ممكن يكثر من إحساس بالحروق بالقلاع الفموي.
طيب دكتور،
بس مشاكل جهاز الهضمي لا ما بيسبب كثير قلاع الفموي.
دكتور، كيف يمكننا القيام بإجراءات وقائية، بعدد من الإجراءات الوقائية التي تحد من الإصابة بقلاع الفم وتتمثل بالمحافظة على نظافة الفم وبعض الممارسات التي تعود بالفائدة لسلامة الفم؟
أول شيء مثل ما قلت، نظام غذائي منخفض السكر، يعني سكريات صناعية نتجنبها، استهلاك أو تناول بشكل زيادة على اللزوم أو بشكل زيادة من سكريات صناعية حلويات، هذا ممكن بيزيد إصابة من قلاع الفموي. إذا أفضل شيء فرشات الأسنان، تفريش الأسنان بشكل يومي لا يقل عن 3 مرات باليوم. نحن دائما نقول بعد كل وجبة نحن نتناولها، بعد تناول كل وجبة طعام رئيسية مفروض نفرش الأسنان. إذا ما صار استعمال العلكة بس بدون سكر، فري شوغر، ما يكون عنا سكريات بالعلكة اللي نتناولها. المضامض كتير بيساعد، خصوصا قبل النوم بيساعد استعمال المضامض. إذا عنا تعويض ثابت أو حتى خصوصا تعويض متحرك بالفكين أو أحدى من فك، نحن ننظف هذا الجهاز، نطلع الجهاز قبل ما ننام، ننظف داخل سطح الجهاز التعويض المتحرك، ننظف الأسنان الصناعية اللي موجود على جهاز المتحرك، المكملات الغذائية مثل فيتامين الأي مثل فيتامين البي كومبلكس كتير بيساعد في تقوية جهاز المناعي. طبعا ترك عادات السيئة مثل دخان اللي تفضل الأخ بالتقرير. الدخان كتير 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 بيأثر في ظهور قلاع الفموي، لأنه بيسبب حروق وبيسبب جفاف في الحفرة الفموية. لا سمح الله إذا عنا تناول بشكل منتظم للأدوية ضد السرطانية، نستشير الأخصائي بنظام الأغذية حتى يعطينا مكملات يقلل من عوارض جانبية للأدوية اللي نحن نستعملها. إذا صار عنا داء السكري، انصبنا بالداء السكري، أو كان عنا داء سكري وراثي، كتير مهم يصير دائما معنا ماي، نتناول الكمية كافية من المياه الطبيعية دون المشروبات الغازية. المشروبات الغازية كتير بيضر للحفرة الفموية. فتنظيم نسبة السكر بالذين عندهم إصابة بالداء السكر كتير مهم. بالنسبة للأطفال، نوع الأغذية اللي بيتناول الأطفال مهم جدا، يصير عنا نحن تناسب وتوازن في كميات المفيدة اللي بيحتاج الجسم عند الطفل للنمو وللتطور ولتقوية جهاز المناعي. فهذا بيرجع لكل فئة عمرية عند الأطفال، شو بيناسب جسمه، شو مطلوب من عمر الطفل للأغذية اللي مفروض يتناوله.
نعم. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والغالية وللضيوف الكرام وللدكتور أحمد. حياك الله أختي أم علي الحسيني من العراق، شكرا لك. تقول: لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. كيف نتعرف على مرض القلاع الفموي، وهل بعض الأطعمة تسبب هذا المرض، وهل عامل الوراثة أيضا له دور، وهل هناك لقاح خاص لعدم الإصابة بالقلاع الفموي؟ وشكرا لكم. طبعا دكتور أثناء حديثكم أشرتم وأيضا كان بعض المستمعين لديهم نفس السؤال حول عامل الوراثة وذكرتم بأنه عامل الوراثة ليس له دور في الإصابة، أليس كذلك؟
نعم، المرض مرض اكتسابي، يعني نعم. إذا صار عندنا خلل في جهاز المناعي بشكل عام يظهر عنا علامات، من على هاي العلامات نحن عنا قلاع الفموي أو حتى ممكن يكون علامة رئيسية أو أولية اللي نقدر نشخص أنه المريض صار عنه خلل في جهاز المناعي، ظهور القلاع الفموي عند المريض. كيف نتعرف عليه؟ أول شيء دائما نحن بقول في جميع الحلقات اللي تستضيفوني الفيزيت أو المراجعة الدورية لا يقل 3 أشهر للطبيب الأسنان. المراجعة الدورية منتظمة عند طبيب الأسنان نقدر نحن نتجنب كتير مشاكل اللي عنا بالتشخيص المبكر للحالات المرضية أو العرضية الموجود عند المريض. هي أول حال. ثاني شغلة، نحن بيظهر عنا كريات بيضاء في الخدين أو أنسج الرخوة مثل الحنك الرخو على سطح اللسان، سطح الداخل السفلي للشفتين أو الشفة، ممكن يصير عنا ظهور للكريات بيضاء متمالية للصفراء عند المريض، فهذا علامة تشخيصية للقلاع الفموي. الحرقة بسيطة، النزف ممكن نشوف نزف عند المريض في حالات متقدمة، فأكيد مراجعة الطبيب الأسنان بيساعد للتجنب حدوث هاي المرض عند اللي عندهم زيادة نسبة للإصابة لهذا المرض.
نعم. طيب دكتور، لدينا أيضا مشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول السلام عليكم، تحية طيبة لكادر البرنامج وللأخت شيماء كريم وللطبيب المختص الدكتور أحمد الموسوي. وسؤالي إليكم، هل القلاع الفموي من أسباب تقرح اللثة لمريض السكري بالذات؟ وهل هذا الشخص يمكن أن يستعمل فرشة الأسنان عندما يشعر بالالتهاب أولا بأول؟ وشكرا لكم.
القرح اللثوي مرض كمان مسبب للنقص من الجهاز المناعي، بس القلاع الفموي شيء والقرح اللثوي والمرض اللثوي شيء ثاني، بس بيشبهوا بعض، واثنين هاتون ممكن السبب يكون نقص جهاز المناعي أو نقص بالأحد من مكملات الفيتامينات اللي موجود بالجسم، أو نتيجة لداء السكري، أو نتيجة للبلاك أو القلح اللي موجود تحت اللثة.
نعم.
بالنسبة للعلاج، نحن أول شيء عنا أدوية خاصة لهذا الشيء، الطبيب بيشوف الحالة قديش متقدمة الحالة هاي وبيعطي الدواء المناسب. قبل ما نروح لعند الطبيب نقدر نعمل تدليك بالإصبع إذا بدنا نستعمل فرشاي، فرشاي صافت أو ناعمة، إذا لا نحط شوي معجون أسنان ونعمل تدليك بالإصبع على مطرح ما صار عنا القلاع أو صار عنا قرحة لثوية، نعمل تدليك 3 مرات باليوم حتى نراجع الطبيب ويعطينا الدواء أو علاج المناسب.
بعد فاصل قصير نعود إليكم دكتور ونعود لمستمعينا الكرام، ابقوا معنا. هنا طهران، هنا إذاعة طهران العربية في جمهورية إيران الإسلامية. وأنتم برفقة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القلاع الفموي. أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09983887450. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وهذه عودة أخرى إليكم مستمعينا الكرام. دكتور، وصلنا هذا السؤال من أخت فاضلة، من الأخت سناء من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وشكرا لجهودكم، أردت نقل تجربتي لكم. صراحة في فصل الامتحانات الجامعية أصيب بالقلاع الفموي أكثر من أي وقت مضى. لماذا تحدث لي هذه الحالة؟ أريد أن أعرف هل الحالة النفسية والقلق والاضطرابات النفسية تؤثر على تشديد الإصابة؟ وشكرا لضيفكم الدكتور الموسوي.
الاسترس أو الاضطراب النفسي بيصير عنده نتيجة على الاسترس المتكرر، يصير عنا خلال في توازن بالأجهزة المناعية. يعني نحن نرجع دائما لمناعة الجسم، اللي عنده استرس، اللي عنده دائما عدم انتظام في شعور الحالات النفسية اللي عنده، ممكن يصير عنده خلل. يعني هذا ثبت انه يصير عنده خلل في قوة مناعة الجسم، فالنتيجة لذلك نحن يصير عنا اللي عنده استرس، اللي دائما باله مشغول، اللي عنده كثير اضطراب نفسي، يصير عنده هاي الحالة متكرر جدا. غير هذا، اللي عنده استرس يصير عنده قلة إفراز اللعاب. فبتشوف اللي خايف أو اللي عنده استرس قوي جدا عنده جفاف في الفم. الجفاف في الفم كمان بيساعد في إفراز، في إصابة قلاع الفموي. بيقولوا إنه حتى نقلل الاضطراب النفسي أو الاسترس، أول شيء مفروض واحد يتحكم بحاله. ثاني شغلة إنه إذا يستعمل العلكة، خصوصا اللي عنده امتحانات، اللي عنده قراءة في الكتاب بشكل يوم، استعمال العلكة بيساعد لإفراز اللعاب. طبعا مفروض يكون فري شوغر، بدون سكريات صناعية. فهذا أول شيء بيهدئ البال شوي. ثاني شغلة بيساعد إنه يصير عنا قلة جفاف في الفم، وهذا بيقلل من أعراض وإصابة القلاع الفموي.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق أيضا. الأخت العزيزة أم عباس تتصل بنا. سلام عليكم أختي، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
ضيفكم الكريم إن شاء الله.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
إحنا اليوم مثلا أحيانا نواجه هاي الأمور. مثلا تكون أحيانا تكون الطفل يعني يكون عنده هاي اللي هي تكون إحنا نكون مرات إحنا نسميها بالعامية، يعني يكون شلون الطقاق أو الحرارة اللي تطلع في فم الطفل
داخل الفم.
هاي شلون نتعالج وياها؟ ايه شلون تعالج وياها؟ وما الطعام المناسب اللي ينعطي للطفل في خصوصا في عمر سنه وسنتين او ثلاث سنين؟ يعني شنو الانسب إلى يعني هاي حاله الطعام الافضل ينعطى إلى يعني ان شاء الله.
شكرا جزيلا لك ام عباس، حياك الله. نعم دكتور، جاء الوقت كي نتحدث عن العلاج بشكل تفصيلي. وأيضا سؤال الأخت أم عباس: كيف نستطيع أن نتعامل مع الطفل المصاب وكيف يكون علاجه؟ هل علاجه مختلف عن الكبار في السن مثلا؟
طبعا الأطفال نحن ننتبه كثير على نوع المكملات اللي بتناول الطفل. يعني الطفل إذا صار عنده نسبة الإصابة كتير وصار بيتكرر عنده الإصابة بالقلاع، أكيد عنده نقص في أحد الفيتامينات أو المكملات الغذائية اللي موجود عند الطفل. فمفروض نستشير الطبيب أو الأخصائي الأطفال حتى نعطي المكمل الفيتامين الصحيح بالكمية الصحيحة ومدة الصحيحة حتى نحن نقوي مناعة الجسم ونقوي جسم الطفل وبيقلل الإصابة للقلاع الفموي عند الأطفال بشكل عام. يكون الإصابة عند الأطفال لأنه عندهم نقص بالمناعة الجسم أو عندهم نقص في أحد من فيتامينات، وممكن يكون فيتامين A أو من فيتامينات العائلة البي. فأهم شيء الغذاء عند الطفل.
الغذاء عند الطفل، نعم. طيب نتوقف عند الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور حتى نهاية اللقاء نكون معكم ومع مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحيانا من جديد أحبتنا الكرام، مع تمنياتنا الصحة والعافية والسلامة لكل من يستمع إلينا الآن. أحبتنا، توصل الباحثون الإيرانيون إلى إنتاج بخاخ نباتي يساعد على علاج التقرحات الفموية التي يعاني منها مرضى زرع الأعضاء والمصابون بالأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد ونقص المناعة البشرية، إلى جانب مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. فالتقرحات التي تظهر داخل الفم أو في منطقة أعلى الحنجرة هي بسبب تقطع في الأغشية المخاطية الفموية وقابلية المريض لحدوثها، وهي من الأمور الشائعة بين الناس، وعادة ما تتكون نتيجة لوجود بعض الفيروسات الناتجة عن متبقيات الطعام، مما يؤدي إلى حدوث بقع بيضاء وأخرى حمراء ينتج عنها ألم يلازم الإنسان المصاب لبضعة أيام. وبالرغم من كثرة الأبحاث والدراسات حول هذه المشكلة، لم يعرف بعد السبب الحقيقي لذلك المرض، مما دعا العلماء إلى أن يصفوا تلك المشكلة بأنها غامضة. وهناك البعض من الباحثين أحبتي الأفاضل يفسرون تلك الظاهرة بأنها مرتبطة بتناول الفواكه الحمضية والطماطم وبعض أنواع المكسرات، ومن الثابت أن تلك القرحة ليست من الأمراض المعدية. وأوضح الدكتور حسين جهانجير أنه لم يستخدم أي مادة كيميائية في مكونات هذه الأدوية خلال مراحل إنتاجها، وأن بخاخات الفم تخصص للمرضى الذين لديهم الجهاز المناعي ضعيف نتيجة إصابتهم بأمراض نظير التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية فتقرح أفواههم. وتابع المدير التنفيذي لشركة الصيدلة والمنتجات الصحية أن البخاخ تم تسجيل براءة اختراعه في البلاد وليس له نموذج مشابه، قائلا إننا ننتظر حاليا تسجيله عالميا، وفي حال تحقق ذلك يتم إنتاجه بحجم كبير. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، وشكرا لزميلتي منار لتقديم هذه النصائح المفيدة لنا ولكم مستمعينا الكرام. دكتور، في اللحظات المتبقية من وقت البرنامج أريد أن أسألك يا دكتور عن، هناك فئة من الناس، هناك من يفضل العلاج في المنزل دون الذهاب إلى الطبيب، ما هي توصيتكم لهؤلاء؟
ونعم، هي خير من العلاج. إذا نحن منا نقي حالنا من هذا المرض أو أي مرض فموي أو للأسنان، ننتبه لصحة الأغذية اللي نحن نتناولها، ننتبه للتناول، عدم التناول السكريات الصناعية، فرشات الأسنان، تنظيف الحفرة الفموية مع الغسولات الفموية، تنظيف جيد للأسنان، نتجنب العادات السيئة مثل الدخان. هاي الأشياء نحن بالمنزل ومجانا نقدر نعملها قبل ما نضطر نروح لطبيب الأسنان.
نعم.
فخير العلاج إن الوقاية.
نعم.
الأهم شيء للي عنده إصابة بالسكر ينتبه للنوع الغذاء اللي بتناوله، بكثر من استعمال الغسولات الفموية، بقلل من تناول مشروبات الغازية، بيقلل من تناول الحمضيات بشكل كميات كبيرة. هذا كتير مهم عند الأطفال. نحن ننتبه لنظام الغذائي للطفل
جيد. نعم
فهذا مهم كثير. نعم. عند الأطفال.
دكتور الأخ أبو محمد من لبنان لديه سؤال يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، أريد أن أسأل ضيفكم، هل المبالغة في استخدام غسول الفم تزيد التعرض للقلاع الفموي أم تمنع ذلك؟
لا، أنا قلت من أول لقاء أنه الزائد كان ناقص.
نعم.
فاثنيناتهم بضر. المبالغة كمان إذا كثرنا من استعمال الغسولات الفموية يصير عندنا جفاف الحفة الفموية، يصير عندنا جفاف الخدين واللسان.
نعم.
فكمية اللي موجود بالبروشور في تعليب كل غسول فموي حسب الشركة وحسب نسبة الأدوية ومواد المناعية اللي موجود في تركيب الغسولات الفموية ننتبه على هالشغلة.
الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أنقل لكم تجربتي وأريد التوصية من الدكتور لو سمحتم. إذا عرضنا ناحية القلاع الفموي للبرد ووضعنا عليه الثلج، وأنا أفعل ذلك عند الإصابة، شيئا فشيئا يقل القلاع. هل أنتم الدكتور الموسوي توصون بذلك؟
لا، أنا بوصي بالاستعمال غسيل الفموي والفرشاة الأسنان. إذا نحن نعمل تدليك على محل القرحة بالفرشاة يكون الفرشاة صاف ناعمة. إذا لا، بالإصبع والمعجون أسنان نعمل تدليك على مطرح ما صار عنا قلاع الفموي ونترك الشغلة للمناعة الجسم. تناول مكملات الفيتامينات بيساعد أكثر نقلل نسبة الإصابة. إذا صار عنا إصابة نراجع الطبيب، من هون لحتى نراجع بالطبيب نستعمل الغسولات الفموية حتى الطبيب يعطينا مضاد للالتهاب أو الأدوية الموصلة.
نعم. إذن المحافظة الدائمة على سلامة الفم وترك العادات السيئة. هل بقي هناك أيضا نصيحة أخرى دكتور؟
ننتبه على صحتنا، نتجنب العادات السيئة خصوصا التدخين.
نعم نعم، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم. تناولنا موضوع القلاع الفموي معكم ومع مستمعينا الكرام، معكم الدكتور أحمد الموسوي. شكرا جزيلا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة ولتوضيحاتكم، حياكم الله. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل لطيب المتابعة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع الكورونا وتساقط الشعر مع الدكتورة وجدان دقة. تحياتي لكم دوما وأتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم وفي أمان الله.